أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا خطورة هذا العلم، أصول الفقه الدعوي، لأن الدعوة مش لعبة. ويبدو أنه صارت في زماننا الدعوة لعبة بعد انتشار الفضائيات وكثرة أسواق الكاسيت وكثرة المطابع والرسائل، والكل كل اللي عنده كلمتين يقولهم، وظن أنه داعية، وظن أنه شيخ. والمثل الشعبي بتاع زمان، تخنوا ودن الجدي بقولت يا سعد. طبعا في كتير مش فاهمين الجدي اللي هو ابن المعزة، عمال يقولوا يا سعد يا سعد يا سعد، فالجدي يفكر نفسه سعد. كذلك هو الشيخ راح والشيخ جه والشيخ قال والشيخ عاد والشيخ عمل والشيخ سوى، ففكر ان هو شيخ، وللأسف الشديد. فلذلك قلنا نتبنى هذا العلم، أصول الفقه الدعوي، لتوضع الأمور في نصابها الصحيح. وأصل الليلة: لا تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. لا تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. لا شك أن العمل في الدعوة إلى دين الله عز وجل له فضل عظيم وأجر كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الله قبلها، البداية الأولى، قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو أعظم فضل للدعاء: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. هذا فضل الدعوة وفضل الدعاء، وهو أكثر من أن يحصى من الآيات والأحاديث. ولكن من الذي يدعو إلى الله؟ هل كل إنسان يستطيع أن يدعو ويدعو؟ نعم، بشروط. كل إنسان مسلم يستطيع أن يدعو، ولكن بشروط. الشرط الأول: الإخلاص، وقد أفضنا في تفصيله. لماذا تدعو إلى الله؟ محتاجة وقفة. أنت هتخطب جمعة ليه؟ هتدي درس ليه؟ أنت ليه هتدعو هتكلم واحد أنه يصلي أو تاخده المسجد أو ليه؟ لابد من تحرير هذه النية، فإن أول من تسعر به النار عالم، معلم، داعية، مؤسس. قال: آتيتك العلم، قال: علمت، ليقال عالم، فيسحب على وجهه إلى جهنم. يبقى قلنا أي مسلم في الدنيا من حقه أن يدعو إلى الله بشروط. الشرط الأول: الإخلاص. الشرط الثاني: العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يبقى لابد أن يكون الإنسان صاحب وعي الأول، وبعدين أن يؤدي إيه؟ كما سمع. يبقى هي القضية مش لعبة، مش إن أنا أألف ولا أكتب ولا أخطب ولا أقول، لا، وإنما بعلم على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة. التسرع في التصدر، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. لذلك قال الإمام مالك: لم أجلس للتحديث، وفي رواية: لم أفتي حتى سألت 70 من أهل العلم. قالوا له للإمام مالك: لو قالوا لك لا تحدث، قال: ما كان لي أن أحدث. يهيري قضية انك انت مش من نفسك كده. احنا قلنا قبل كده الضابط ده كتير، مين العالم؟ الذي شهد له العلماء بالعلم. يبقى اللي العلماء يقولوا عنه عالم يبقى ايه؟ يبقى عالم. لكن العلماء ما يعرفوهش، يبقى عالم منين؟ ولذلك الشباب اللي طلعوا اليومين دول قرروا شوية كتب وطلع مين شيخه؟ ملوش شيخ، ما ترباش، فأفسد أكثر مما يصلح. لأنه مش فاهم إنك تقعد تحت رجلين الشيخ ويزغدك برجله في وشك، هو ده بيعلمك. هي دي الناس اللي عايزة تتعلم، ودي اللي بيتعلم ويتربى. ولذلك شوف أي اثنين، واحد رباه الشيوخ، انت فاكرين آخر أصل قلنا فاد بقى. شوف الفرق بين اللي رباه الشيوخ واللي ما شافش شيوخ، تعرف الفرق. لازم في فرق من الاثنين. الشاهد ان يبقى الشرط الثاني، الشرط الاولاني الاخلاص، والثاني العلم. مش العلم انه يقرا كتب، العلم ان يتلقى من افواه المشايخ. كان العلم في صدور العلماء ثم اودعوه الكتب وجعلت مفاتيحه في أيدي العلماء. يبقى العلم في الكتب بس مفاتيح العلم ده في دين العلماء، لا ينال إلا بالجلوس تحت ركب العلماء، بعد تحت ركب أهل العلم. ثلاثة، احنا قلنا الشرط الأول الإخلاص والثاني العلم. ثلاثة، التخلص من آفات النفوس، فشرط الدعوة. سيأتي معنا إن شاء الله في درس التفسير بإذن الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله، نعوذ بالله من الكبر وأهله. مشكلة كبيرة جدا ان يبقى الانسان جواه كبر وعجب وغرور ورياء وحب نفس وشهوة مسيطرة جواه وهو ما يعرفش او ما ترباش. هو الشباب اللي جم من الشارع كلهم والتزموا، ربنا يهدي شباب المسلمين، دخل سكة الالتزام، اعفى لحيته، سمع له شيطين وقعد له مجلسين وبقى شيخ ولم يعالج. لذلك كتاب قصة الالتزام أصل في هذا الباب، علاج تنقية القلب، انك انت عايزين نطلع اللي جواك. أصل هو يفكر ان هو مجرد ما ساب البنات اللي كان ماشي معاهم وبطل السجاير اللي كان بيشربها وبطل القعدة الأعداد الوحشة وبدأ يقعد ويقرأ قرآن يبقى خلاص الموضوع خلص. لا، مخلص، ده لازم في عمليات لاستخراج الأمراض القلبية، في أمراض أورثتها المدة لابد من تطهيرها. فلذلك تجد أن بعض الدعاء مضى له ماضي أليم، له معاصي، اللهم تب على كل عاصي مسلم. كنت لسه بقول لأحدهم يعني مريض، فبقول له بذنوبك، فقال لي: وما منا بغير ذنب. قلت له: يا عم انكسر لله، انت صاحب اكبر ذنوب في العالم. فالشاهد ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. هو بيبان هنا بقى في المواقف، يبان الكبر، تظهر الامراض بذنوبك. يوم يقول ايه؟ كلنا اصحاب ذنوب. ومن منا بغير ذنب؟ لكن لما نقول له بذنوبك يقول ايه؟ اي نعم. لما قالوا له يا مرائي صدقت. اول رجل يعرف اسمي، من اخبرك باسمي؟ لما قال لو قيل ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، كنت اول واحد يخرج. هو ده، هو هم دول الامراض بقى اللي في القلب، الكبر والعجب والرياء والسمعة وشهوة حب الظهور وحب التصدر وحب التعالي على الناس وحب خدمة الناس والطمع فيما في أيدي الناس والطمع في قلوب الناس. كل الأمراض دي بتتركز في مجال الدعوة. فلو لم يتطهر الإنسان منها تكون الدعوة وبالا عليه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطي الإمارة لمن سألها. اللي يقول خليني أمير نقول له لا. ليه؟ لأنه مستشرف لها. فالشاهد أن من الشروط تطهير القلب. لا تذب عن الناس، لا تذب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. قاعد تقول للناس توبوا وانت محتاج اللي يقول لك توب، وتقول للناس اتقوا الله وانت أحوج الناس ان يتقال لك اتق الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يجب على الإنسان أن يتطهر من كل الآفات الباطنة. وما نقدرش نقول ما تشتغلش في الدعوة مطلقا لحد ما تتطهر، لا، وإنما إذا جاءتك فرصة أن تدعو إلى الله وإنت في حال متطهر توكل على الله. وما زالت الآفات موجودة بس في حال ممكن الإنسان يتخلص منها في لحظة. يعني الموضوع مش محتاج عمليات جراحية وفترة نقاهة، لا، ده هي في لحظة الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويصدق مع الله ويعمل. ما قدرش ما تعملش، لأن الأصل في الإسلام أنجو بنفسك أولا، مش أنجي الناس وأهلك نفسي. رابعا، الفهم. واحنا افردنا باب طويل في اصول الفقه الدعوي للكلام عن الفهم. والفهم هنا يرتكز على امور. الامر الاول في فهم الأولوية. يعني انا دلوقتي واحد عندي لابس ذهب وحليق وبيسب الدين وما بيصليش، اكلمه في الذهب؟ اكلمه في صوره حاططها في جيبه؟ اكلمه في لبس لابسه؟ ولا اكلمه الاول في سب الدين وان ده كفر؟ ولا اكلمه الاول في الصلاه واقول له ان تارك الصلاه؟ وأقولها له ازاي؟ يبقى نمرة واحد الفهم في الأولوية. اثنين الفهم في الأداء. ثلاثة الفهم في الانتقاء. لازم أبقى فاهم الأولويات. مش عارف جه معانا ولا لسه هيجي. من أصول الفقه الدعوي أن إشغال الأمة بالجزئيات والأمة تستأصل من شأفها، فهذا من الإجرام في حق الأمة. الإغراق في جزئيات بين الدعاء وبعضه. الأمة النهاردة بتستأصل من جانب الشيعة ومن جانب الكفار ومن جانب الصوفية، من جوانب كثيرة تحاول استئصال أهل السنة، وفي نفس الوقت أهل السنة نفسهم قاعدين يحاربوا ببعض. عشان إيه؟ فلذلك فهم الأولويات إنك أنت تتكلم في إيه وتدعو الناس إلى إيه وتكلم الناس في إيه وتاخد بإيدين الناس إزاي. الفهم الكلام اللي هيوجه لطلبة العلم الكبار غير اللي يوجه لطلبة العلم المبتدئين غير اللي يوجه للعوام اللي هم ما يعرفوش حاجة عن الدين غير اللي يوجه للأعداء الكفار اللي بندعوهم للإسلام. خطاب الدعوة يختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل علمونا هذا الترتيب. يعني الكلام ده مش حد بيبتكره ولا بيخترعه ولا بيألفه ولا بيطوره، ده كل ده منين؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة بمنتهى الصراحة والصرامة، لا نفرط في جزئية واحدة من جزئيات الدين. لكن ليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. الكلام ده مش من عندي، برضو بواب الإمام البخاري بابا في باب العلم، باب ها من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وذكر حديث أبي ذر ألا أحدث الناس قال لا تحدثهم فيتكلوا. باب من خص بالعلم قوما. فالشاهد إيه؟ الفهم في ترتيب الأولويات. اثنين، الفهم في الأداء. لما أجي أكلم طلبة علم وأسوق لهم الأدلة وأقوال السلف بدون تعليق، النص ساعة الأولاني اللي قرينا فيه الأحاديث بدون أي تعليق كان الكل مبلغ صح ولا لا، وكل قاعد متحجب الموضوع هيمشي كده. فهو ده، هي دي القضية، هينفع كده؟ لا، مش كل الناس هينفعهم كده، لكن الناس أهل التحديث هينفعهم الكلام ده، إن هو هياخد المادة وبعد كده يقول لي هات الإسناد وخلاص خلصنا، هو ده هدفه. لكن اللي عايز يتعلم دين مش كده، يعني زي كده نحن سقنا أحاديثنا عن السيدة عائشة وعن غيرها في موضوع ما يلبس المحرم ومسألة الطيب للمحرم، الكلام ده لو حد أخذه بظاهره يفسد حجه. لكن لازم نرجع للفقهاء قالوا إيه في ترتيب الأحاديث وفهم الأحاديث دي، فاهمين إزاي؟ فلذلك الكلام كيفية الأداء. يعني كنا في عرس قريبا ومسرح عالي جدا والناس يعني آلاف الأمتار قدامك وكرسي وترابيزة، لو أنت قعدت كده أتكلم الناس، أنت بتتكلم في الشارع، الناس قاعدة في الشارع، مش هينفع. لازم بقى تقف وتتحرك للأداء، إزاي توصل الكلمة للناس. مش أنت وأنت طالب في المدرسة والأستاذ ده بيعرف يوصل المعلومة والأستاذ ده ما بيعرفش يوصل المعلومة، هي دي. أنا بقول دايما إن كل الدعاء كل العلماء ما حدش بيجيب حاجة من عنده، في داعية مذاكر كويس وداعية مش مذاكر، ده الأول. اتنين، في داعية بيأدي كويس يقول الكلام يوصل المعلومة وداعية ما بيوصلش المعلومة، ودي أرزاق وأقدار بقى. فلذلك عشان كده بقول لك مش لازم كلنا نبقى خطباء مفوهين، مش لازم كلنا نبقى كده. ليه؟ واحد ربنا فتح عليه في الخطابة، واحد ربنا فتح عليه في الدروس، واحد ربنا فتح عليه في الكتابة، واحد ربنا فتح عليه في العبادة، واحد ربنا فتح وهكذا في الدعوة الفردية، واحد ربنا فتح عليه في الإدارة، واحد ربنا فتح عليه في الفلوس والإنفاق على الدعوة. فكل واحد يدور على الدور اللي ايه اللي يناسبه، اللي يقدر يثمر وينتج فيه ويسعد به. فلذلك احنا قلنا شروط الإخلاص وبعدين العلم وبعدين التخلص من آفات النفوس وبعدين الفهم، المفروض الفهم وبعدين التخلص من آفات النفوس. الفهم، الفهم ابتداء في الأولويات، اثنين في الأداء. لازم تبقى فاهم. بقول دايما القضية مش قضية ان احنا نحضر ونكتب عناصر، دي اسهل حاجة في الموضوع، لكن ازاي تقول الكلام ده هو ده شغل الداعي، ازاي يتقاس، ازاي يوصل للناس. فلذلك لابد من بذل الجهد في الدعوة، انك تفهم. وانا قلت لكم دايما اكررها، ان اول خطبة خطبتها في حياتي وانا طالع المنبر والدي قاعد تحت اول درجة من درجات المنبر، شد الجلبية راح مقعدني جنبي وقال لي مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. ممكن اقول كلام وانت تفهم منه ان حاجة حرام وانا مش قصدي انها حرام، مش مهم قصدي بقى، احنا ما دخلناش في بطنك، المهم الناس فهمت ايه. فوصل الكلام للناس بما يفهم منه المعلومة كما يريدها الله جل جلاله. والدليل على هذا الكلام حديث الرجل الذي قال، الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، هلا قلت ومن يعصي الله ورسوله؟ يبقى ومن يعصيهما، انت جمعت الله ورسوله في ضمير. الرسول قال له ما ينفعش انك تقول كده، لان مقام الخطبة مقام تفصيل، فلا بد ان توضح المسألة. يبقى الفهم في الاولويات، واثنين الفهم في الاداء. هنضطر بقى ننتقل لان معنا وقت الى اصل تاني من اصول الفقه الدعوي، ان الداعية الحق لا يفر ولا يقر ولا يستقر. الداعية الحقيقي لا يفر ولا يقر ولا يستقر. احيانا حين القى بعض الدعاة وقد سافر الى بلد ما لطلب الرزق او غيره، اقول له ان هذا فرار من الزحف. انت هنا في الواقع في مجال دعوة خصب، كل الناس اليوم يبدو عليهم الإقبال على الدين، لكن يحتاجون إلى اليد الحانية والعقل الراجح اللي احنا قلناه في الحتة اللي فاتت، الفهم الذي يأخذ أيديهم بشفقة وإحسان إلى الدين الصحيح. اللي يترك هذا المجال ويروح أي حتة تانية يبقى فر. الداعية الحقيقي لا يفر، عنده قضية يريد أن يبلغها للناس. الداعية صاحب قضية، هذه القضية كل همه أن تصل إلى الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أول ما نزلت عليه الدعوة على طول اشتغل، كلم زوجته، كلم اللي حواليه في البيت، ابن عمه علي، صديقه أبو بكر، وهكذا. لا يفر. في قصة أصحاب الأخدود أوضح مثال كيف أن الغلام حين بدأ الدعوة إلى الله عز وجل وبلغ أمره الحاكم أو الطاغية الذي كان يدعي الألوهية، فأرسل إليه وقال: يا بني بلغ من سحرك. القصة معروفة أنه كان بيعلمه السحر عشان يبقى الساحر الملك. بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال: ألك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فأمر أن يرجع عن دينه فأبى، فوضع المنشار في رأسي حتى شق نصفين. ثم قال الملك للغلام ارجع عن دينك. قال لا أفعل. فأمر الجنود أن يأخذوه إلى رأس جبل فيراودوه عن دينه، فإن رجع وإلا ألقوه من فوق الجبل. ودي طريقة خبيثة للشياطين، كان يقدر يشق نصه، لكن الولد له سمعة في البلد، كان بيخدم، عشان كده خدمة المسلمين طريق دعوة أظن مرة أصلي من الأصول معانا، إن كان بيخدم الناس، بيعالج دا ويداوي دا ويساعد دا ويدي دا، فالناس كلها بتحبه، فلو اتقتل ممكن الناس تقوم على الملك، فلذلك ما كانش عايز يقتله، كان عايز يستخدمه. وبرضه من ذكاء الملك إن شايف إن الولد ده ذكي، وهيجيب له هيمهد له هيسكت له الناس ويلم له الناس، فمش عايز يخسره، وشايف إن ولد صغير 10 سنين ممكن يلعب عليه، فخدوه طلعوا بالجبل. فطول ما هم ماشيين يا ابني ارجع انت تعب نفسك ليه، وهم ماشيين وطالعين بالجبل انت كبر دماغك، يعني انت هتبقى جليس الملك وانت تبقى ساحر الملك والفلوس هتجري في ايديك وتلعب بيها، وهم طالعين الجبل ويشدوا فيه عشان يطلع والواد بينهج. تخيل معايا كده ان الغلام بينهج وطالع الجبل، شفت بقى انت هتموت نفسك ليه؟ فهو كان يظن ان كل دي انواع من انواع الايه التأثير والتعذيب للغلام علشان يرجع عن دينه. ما كانش يفهم ان قوة الايمان تجعل كل هذا تبقى انت شايفه وتسمع مساكين والله ينزل انت بتعمل ايه يعني. فالشاهد ايه؟ انه كان يظن ان الغلام هيرجع، فطلعوا بيه فوق الجبل وبيهزروا بقى، ها ها هترجع عن دينك ولا نرميك من فوق؟ فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. ولو جينا نفصل دروس المواقف دي صراحة موضوع ما ينتهيش، فعلا محتاج مجالس طويلة جدا عشان بس ندرس كيف تستفتح أبواب السماء للدعاء، عشان نفهم كلمة 3 كلمات أو هم كلمتين اتنين، اكفنيهم بما شئت. فتدهدها الجبل كلمتين يهزوا الجبل، ويموت جنود الملك وفر الغلام. صح؟ مفرش الغلام، والغلام كان يقدر يفر، جنود الملك ايه؟ مات. وهو كان يقدر بمنتهى البساطة يروح يعمل صومعة في أي جبل ويقعد يعبد ربنا، صح ولا لا؟ والملك ملوش دعوة بيه، خلاص دخل صومعة وانتهينا، مش هيوصل له. لكن زي ما قلنا كده إن صاحب الدعوة صاحب قضية لا يفر. ورجع الغلام يمشي إلى الملك. ما فرش ليه؟ صاحب الدعوة ايه؟ لا يفر. انا عايز اعدلك كم مرة بلغت فرار قدام امك وقدام ابوك وقدام مراتك وقدام صاحب الشغل وقدام الجيران وقدام حد حقق معاك وقدام الجيش وقدام البطاقة وقدام السفر؟ فررت من الدعوة وبلغت فرار. نكمل اللقاء الجاي. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.